أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فصل أقسام الحج، مسألة 143. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: أقسام الحج 3: تمتع وإفراد وقران. الحج في الإسلام على 3 أقسام، وقد دل على ذلك مضافا إلى التسالم والضرورة بين المسلمين بعض الروايات، حيث صرحت بأن الحج على 3 أقسام. من ذلك ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول: الحج 3 أصناف: حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني حج التمتع. النقطة الثانية: حج التمتع هو فرض ووظيفة من كان البعد بين منزله ومكة هي أكثر من كان البعد هو أكثر من 16 فرسخا، اللي هي تعادل تقريبا 88 كيلو. ومن كانت المسافة بين منزله وبين مكة أكثر من 88 كيلو فوظيفته هي حج التمتع. ومن كان البعد بين منزله ومكة أقل من ذلك فوظيفته إما الإفراد أو القران. وهذا أيضا محل وفاق بين المسلمين جميعا، وقد دلت عليه الروايات أيضا. من ذلك ما جاء في ما رواه زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه، حيث سأله عن قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة. فأهل مكة لا تكون وظيفتهم حج التمتع. قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة. قال: قلت: فما حد ذلك؟ قال: 48 ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق. إذن الرواية صريحة بأن أهل مكة وظيفتهم ليست هي حج التمتع، بخلاف غيرهم فأن وظيفتهم هي حج التمتع، وروايات كثيرة الواردة في ذلك. قال: والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكة. المقصود من أهله يعني منزله، هذا هو المقصود. المراد من الأهل المنزل، كما سيصرح في بذلك في ما يأتي. سماحة السيد سيصرح بأن الأهل المقصود منه هو المنزل، كما سيأتي في مسألة يعني عندما يبين هناك حج الإفراد يقول هكذا. وأما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب مخير بينه وبين حج القران كما علمت على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من 16 فرسخا. هنالك عبر بالمنزل ولم يعبر بالأهل، إذن المقصود من الأهل هو المنزل، خلافا للسيد الخوئي حيث جعل المدار في حساب المسافة من القرية أو البلد ولم يعتبر الحساب من المنزل، بل اعتبر أن يكون الحساب من القرية أو البلد الذي يسكنه الشخص. وسماحة السيد يقول لا، المدار هو على المنزل، باعتبار أن الوارد هو هكذا، من كان أهله دون 48 ميلا، هكذا ورد في بعض الروايات، وفي بعضها من كان منزله على 18 ميلا، فبعضها عبرت الأهل وبعض الروايات عبرت بالمنزل، فيفهم أن الأهل والمنزل هو شيء واحد ويقابلان البلد أو القرية، فيكون المدار على منزل الشخص. ومكة بين منزله أهله ومكة، فالمدار هو على مكة، حساب المسافة يكون من المنزل إلى حدود مكة بما فيها مكة المستحدثة، وليس المدار على المسجد الحرام. كما بنى بعض الفقهاء على ذلك، قال الحساب يكون بين البلد أو المنزل وبين المسجد الحرام، وواضح أن المسجد الحرام دائرته أضيق من دائرة مكة، مكة أوسع، المسافة تكون أقل لو أخذنا بالحساب من بداية أو منتهى مكة إلى المنزل، المسافة راح تكون أقل مما لو كان الحساب من المنزل إلى المسجد الحرام. فإذا سماحة السيد عنده المدار على أن يكون الحساب هو من المنزل إلى حدود وأطراف مكة، فإذا كانت المسافة أكثر من 16 فرسخا فهذا الشخص وظيفته التمتع، حج التمتع، وإذا أقل وظيفته الإفراد أو القران. من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من 16 فرسخا، والآخران فرض أهل مكة، ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقل من 16 فرسخا، فتكليفها المكة، واللي يحيطون مناطق اللي تحيط بمكة التي لا تبعد، المنازل التي لا تبعد عن مكة بأكثر من 16 فرسخا، هؤلاء وظيفتهم الإفراد أو القران. مسألة 144، تشتمل هذه المسألة على أربع نقاط أو ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لا يجزي حج التمتع عمن فرضه الإفراد أو القران، لعدم الدليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به، فمن كان مأمورا بحج الإفراد لا يوجد دليل على أن التمتع يجزي عنه، لأن التمتع غير مأمور به، فهو قد أمر بأن يأتي بالإفراد، وإجزاء غير المأمور به عن المأمور به هذا يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام، فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء. وهكذا العكس أيضا، من كان فرضه التمتع فلا يجزيه أن يأتي بحج الإفراد أو القران، لأنه غير مأمور بالإفراد أو القران، بل هو قد أمر بالتمتع. قال: لا يجزي حج التمتع عمن فرضه الإفراد أو القران، كما لا يجزي حج القران أو الإفراد عمن فرضه التمتع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد في بعض الحالات، كالحائض التي تخاف إذا ضاق عليها الوقت كما سيأتي. إذا ضاق عليها الوقت تنقلب وظيفتها من التمتع إلى حج الإفراد، ويجزئها حينئذ أن تأتي بحج الإفراد ثم تأتي بالعمرة المفردة بعده. وهكذا من ضاق عليه الوقت، شخص أحرم، تقدم الإشارة وسيأتي أيضا، أحرم لحج التمتع وبعد أن أحرم تبين أن الوقت ضيق عن إتمام أعمال عمرة التمتع قبل الزوال من يوم عرفة، فمثل هذا ينقلب فرضه إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعده، ويجزئه ذلك عن حج التمتع لقيام الدليل على ذلك. فإذا وإن قلنا بأن مقتضى القاعدة هي عدم إجزاء الإفراد عن التمتع والتمتع عن الإفراد، ولكن دل الدليل في موارد خاصة، في مورد الحائض ومن ضاق وقته، على أن حج الإفراد يجزي عن حج التمتع، بل الوظيفة تكون حينئذ هي الإفراد. وهذا ما سيأتي التعرض له بشكل مفصل في المسائل الآتية. النقطة الثالثة: من أراد الإتيان بحج مستحب، بحج ندبي، فهو مخير بين الإفراد والقران والتمتع، ولكن التمتع هو أفضل أفراد الحج لقيام الدليل على ذلك. فقد ورد في بعض الروايات أن حج التمتع هو أفضل من قسيميه، من الإفراد والقران، كما جاء في صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: إني قرنت العام وسقت الهدي. الحج القران لابد أن يكون المحرم عندما يحرم يسوق الهدي معه ويعلمه بعلامة معينة. يقول: أنا في العام الماضي أتيت بحج القران وسقت الهدي. قال الإمام صلوات الله عليه: ولم فعلت ذلك؟ التمتع والله أفضل، لا تعودن. الإمام هنا نهى عن أن يأتي بغير التمتع. طبعا عبد الله بن سنان هو رجل كوفي من أهل الكوفة، ووظيفته هي التمتع، ولكنه هنا في هذه الرواية هو يسأل عن الحج الندبي بعد أن يأتي المكلف بوظيفته، فأيهما أفضل، يأتي بالإفراد أو القران أو التمتع؟ لما قال له: التمتع والله أفضل من الإفراد ومن القران. النقطة الثانية: نعم، قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي، فحينئذ يجزي حج الإفراد عن التمتع لقيام الدليل، وإن كان هو خلاف مقتضى القاعدة، ولكن إذا ورد دليل فيلتزم بالإجزاء. هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام. حجة الإسلام لا يجزي غير المأمور به عن المأمور به إلا إذا دل الدليل على الإجزاء كما في الحائض ومن ضاق عليه الوقت. وأما بالنسبة إلى الحج المندوب، أن هذه النقطة الثالثة، الحج المندوب والمنذور مطلقا، يعني شخص نذر أن يحج، قال لله علي إذا رزقت ولدا مثلا أن أحج، ولم يعين نوع الحج، فهذا منذور مطلق لم يعين فيه نوع من أنواع الحج، فهو مخير. إذا أراد أن يفي بنذره مخير، يأتي بأي فرد من أفراد الحج، ولكن الأفضل هو التمتع. واضح؟ والحج المنذور هو في الحقيقة نفسه الحج المستحب، غايته أنه لما وقع متعلقا للنذر عرض عليه الوجوب، فصار واجبا بالعرض، لأنه في النذر الواجب هو الوفاء بالنذر، وهذا الوفاء بالنذر حيث أن متعلق والمنذور هو الحج، فصار الحج واجبا ولكن بالعرض لكونه وقع متعلقا للنذر. فالحج في الحقيقة هو باقي على استحبابه، وإنما الذي صار واجبا هو الوفاء بالنذر. والمنذور مطلقا، والموصى به كذلك، الموصى به يعني مطلقا، شخص أوصى أنه بعد وفاته أوصى بأن يحج عنه بعد وفاته، ولم يعين نوع الحج، فهنا يجب الوفاء بالوصية ويكتفى، طبعا غير حجة الإسلام، كلامنا في غير حجة الإسلام، فيكتفى حينئذ بالإتيان بأي فرد من أفراد الحج، ولكن الأفضل هو التمتع. قال والموصى به كذلك من دون تعيين، أيضا ما عين نوع الحج، فيتخير فيها البعيد والحاضر، النائي لوظيفة التمتع في الحج المستحب في حجة الإسلام، والحاضر لحاضر يعني أهل مكة والمناطق المحيطة بها اللي وظيفتهم الإفراد والتمتع في حجة الإسلام، هذا يعبر عنه بالحاضر، والبعيد يعبر عنه بالنائي اللي وظيفته التمتع، فهؤلاء مخيرون، النائي والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتع، لدلالة جملة من الروايات على أن أفضل أفراد الحج هو التمتع. مسألة 145 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.